أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الرابعة، أي المسألة الرابعة، قالوا الواحد من كل وجه لا يجوز أن يكون فاعلا وقابلا، لأن القبول غير الفعل، فمصدر أحدهما غير مصدر الآخر. هذه المسألة الرابعة تختلف عن المسألة الثالثة السابقة، تلك كان مفادها أنه يمتنع صدور أثرين من فاعل بسيط، والواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وتقدم الكلام فيها. أما هذه المسألة فمفادها هو امتناع أن يكون البسيط مؤثرا ومتأثرا لشيء واحد ومن جهة واحدة. هناك يصدر من امتناع صدور الأثرين من الفاعل البسيط، هنا امتناع أن يصدر منه أثر ويتأثر من نفس ما صدر منه، يعني هذا الفاعل لا يمكن أن يكون ذلك. فهذه مفاد هذه المسألة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، وأيضا فيما بين الفلاسفة، وإن كان بعض العبارات كما سوف نشير إليها أنها تشعر كأن الفلاسفة الحكماء مجمعين على هذه القاعدة والقول بالامتناع. فعلى كل حال يوجد خلاف ما بين الحكماء وبين المتكلمين، فإن المتكلمون بالخصوص الأشاعرة كما سوف نشير أنهم أجازوا أن يكون البسيط فاعلا وقابلا في لشيء واحد من جهة واحدة، أجازوا ذلك. أما الحكماء فإنهم لم يجيزوا ذلك. طبعا ممكن أذكر ثلاث عبارات لثلاثة من الأعلام في هذا المجال، عبارتهم تشعر وتشي على أن الحكماء هذا أمر عندهم مفروغ منه جميعهم، يعني أنه أذكر عبارة العلامة الحلي وعبارة الأيجي وعبارة التفتزاني، فهذه العبارات الثلاث تشير على أنه الحكماء لا يوجد عندهم خلاف في هذه المسألة. أما بالنسبة إلى عبارة الأيجي في المواقف، فقال قال الحكماء، ولما يقول قال الحكماء يفهم من العبارة أو أن هذه العبارة كأنها تشير إلى أن الحكماء جميعهم، قال الحكماء يعني الألف واللام الداخل على هذا يفيد الاستغراق كما يقول البعض ويختلفون فيه. قال الحكماء البسيط الحقيقي لا تعدد فيه أصلا كالواجب تعالى، لا يكون قابلا وفاعلا. وشارح المقاصد يعني التفتزاني قال الواحد لا يكون قابلا وفاعلا عند الفلاسفة. فإذن هنا عبارة التفتزاني أيضا تشير على أنه الفلاسفة كلهم متفقين على هذا الأمر. وأما عبارة العلامة الحلي في إيضاح المقاصد يقول ذهب الأوائل يعني كأنه الأوائل من الفلاسفة جميعهم ذهبوا إلى هذا القول، إلى أن البسيط لا يكون فاعلا وقابلا معا لشيء واحد. أما بالنسبة إلى هناك من يقول المشهور من الحكماء، ولا يقول جميع الحكماء، يعني من قبيل الفخر الرازي. الفخر الرازي في المباحث المشرقية قال إن المشهور ذهب إلى امتناع أن يكون البسيط فاعلا وقابلا، يعني أنه لم ينسب هذه القاعدة والقول بالامتناع على جميع الحكماء، وإنما قال ذهب المشهور. يعني هناك من يخالف في هذه المسألة. وكذلك بالنسبة إلى صدر المتألهين أيضا يقول ذهب المشهور. لذلك العلامة الطبطبائي كذلك يقول أنه المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا. فهؤلاء يعني أصبح بين بالنسبة لعباراتهم البعض نسب القول بالامتناع على جميع الحكماء، والبعض منهم نسب القول إلى المشهور. طبعا هناك من خالف بالنسبة إلى الخلاف بين الأشاعرة، بين الحكماء والمتكلمين منهم الأشاعرة، هذا الخلاف موجود. وقال شارح المواقف، يعني أنه شريف الجرجاني في شرحه على المواقف قال وقال الشارح خلافا للأشاعرة، يعني من بعد ما ذكر الأي جي أنه قال الحكماء البسيط الحقيقي لا تعدد فيه أصلا، قال الشارح ماذا؟ قال خلافا للأشاعرة، فالأشاعرة يجيزون ذلك. وعلى رأس الأشاعرة من يقول بذلك صريحا في المباحث المشرقية الفخر الرازي يقول بذلك. فإن الفخر الرازي ماذا يقول؟ يقول والذي يدل على جواز أن يكون الشيء الواحد الشيء الأحدي الذات قابلا وفاعلا أن الماهيات علل للوازمها متصفة بها، فالفاعل والقابل واحد. هذه عبارة الفخر الرازي طبعا. والكاتبي هل ما يحسب على الحكماء على المتكلمين؟ الكاتبي من الحكماء طبعا. الكاتبي ذكر الدليل وضعف الدليل، نفس الدليل الذي ذكره في المسألة السابقة المصنف أيضا، وهو يعيده هنا المصنف أيضا، وضعف هذا الدليل. وكذلك ضعفه العلامة الحلي رحمة الله عليه ولم يقبل به. والعلامة الحلي له عبارة في نهاية المرام، يقول لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا. يعني الكاتبي قال بالجواز، والعلامة الحلي قال بالجواز، والمصنف رحمة الله عليه أيضا من القائلين بالجواز، لأنه هذا الدليل الذي يذكره يشكل على الدليل ويرفض هذا الدليل. فالمسألة الثالثة هذه القاعدة أن الواحد البسيط من كل جهة قد يكون فاعلا وقابلا، المصنف لا يرتضي ذلك، ويوافق الأشاعرة ويوافق العلامة بالأحرى، ودائما أو في كثير من الأحيان يوافق العلامة الحلي. والعلامة الحلي هم أيضا تبعا للكاتبي في شرحه، يضعف الدليل في شرحه في إيضاح المقاصد على حكمة عين القواعد، فهناك يضعف الدليل كما يضعفه الكاتبي. هذا بالنسبة إلى
خلاف في هذه المسألة. طبعا الخلاف ينشأ في الواقع من معنى القبول. نحن نريد أن نقف على معنى القبول، وأصل الخلاف إنما نشأ من معنى القبول. ما هو المراد من القبول؟ أنه الشيء يكون فاعلا وقابلا، يكون فاعلا وقابلا. فكما يقول صدر المتألهين أن المغالطة نشأت من اشتراك لفظ القبول، يعني أنه يعني حصل الاشتباه ما بين المجوزين وبين المانعين بسبب ماذا؟ بسبب القبول. ولذلك من المتأخرين لم يمنع مطلقا ولم يجيز مطلقا، فإنه فصل بناء على ماذا؟ بناء على معنى القبول. بناء على إذا اتضح معنى القبول فإنه يتضح لنا أنه أين يكون الامتناع وأين يكون الجواز. فمعنى القبول تارة يراد منه الانفعال والاستكمال الخارجي، وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى الاستعداد، أنه يكون الشيء مستعدا لقبول ماذا؟ لقبول كمال من الكمالات، فينفعل ويستكمل بذلك الذي يعرض عليه، فيستكمل من خلال هذا الاستعداد. هذا أحد معاني القبول. والمعنى الثاني يراد من القبول الاتصاف والانتزاع من ذات الشيء من غير انفعال وتأثر خارجي، فهذه لا يوجد فيها استعداد، يعني كلوازم الماهيات. الماهيات بالنسبة إلى لوازمها لا تحتاج إلى استعداد كي تقبل تلك اللوازم، وتلك اللوازم تعرض على الماهيات، يعني من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. الأربعة لا يحتاج أن يكون فيها استعداد لقبول الزوجية. نعم الزوجية تنتزع من الأربعة والأربعة تتصف بالزوجية من دون أن يكون في بالنسبة إلى أن يكون في الأربعة استعداد وقبول لتلك الزوجية. فهناك فرق ما بين أن يكون الشيء متصف وما بين أن يكون الشيء مستعد. فهنا فرق ما بين الاستعداد وبين الاتصاف. فلذلك الأوائل كما ذكرنا عن العلامة الحلي قال ذهبوا إلى المنع، ويذكر صدر المتألهين وكذلك تبعا له العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الأوائل القدماء من الحكماء منعوا من ذلك مطلقا، والمتأخرين جوزوا ذلك مطلقا، ولكن الحق أنه التفصيل بناء على ماذا؟ بناء على معنى القبول. فإذا كان معنى القبول هو الانفعال والاستكمال الخارجي فيستحيل أن يجتمع مع الفعل، يستحيل أن يجتمع مع الفعل، فالفاعل لا يكون قابلا. والمراد من القبول ماذا؟ الانفعال والاستكمال الخارجي. أما إذا كان المقصود من القبول هو الانتزاع والاتصاف من دون الاستكمال الخارجي والاستعداد، فممكن أن يجتمع الفعل مع ماذا؟ مع القبول. يعني يمكن أن يكون الفاعل، ممكن أن يكون الفاعل ماذا؟ فاعلا وقابلا. طبعا الأشاعرة بنوا على هذه الجواز مطلقا بماذا؟ من أي شيء؟ من خلال ماذا؟ من خلال صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله هي لوازم خارجية لذاته، مو قالوا بالزيادة الأشاعر، قالوا بالزيادة. فالذات هي علة لهذه الصفات، فالصفات معلولة، ها؟ فالذات تفعل، هي فاعل للصفة وهي قابلة لها في نفس الوقت، وفي نفس الوقت. وكذلك من خلال ماذا؟ من خلال لوازم الماهيات، كما في عبارة الفخر الرازي التي ذكرناها، حيث يقول أنه يدل، قال: والذي يدل على جواز أن يكون الشيء الأحدي الذات قابلا وفاعلا أن الماهيات علل للوازمها متصفة بها، فالفاعل والقابل واحد. يعني أن الأربعة علة للزوجية، وهي الأربعة متصفة بالزوجية، فهي فاعلة للزوجية وهي قابلة للزوجية في نفس الوقت طبعا. وكلا هذين الأمرين، سواء كان بناء على مبنى الأشاعرة في الصفات وبناء على لوازم الماهيات، كلا هذين مثالين القبول فيه معناه ماذا؟ معناه الانتزاع والاتصاف، وليس معناه الفقدان أو الاستكمال، أو الاستكمال الخارجي أو الاستعداد. ففي كلا هذين الأمرين الحكماء بالخصوص المتأخرين، كما يقول صدم المتأخرين، يقول نحن نقبل، لا مشكلة في ذلك، أن يكون الفاعل الواحد البسيط فاعلا وقابلا، كما في الصفات الإلهية، كما في الصفات الإلهية، وكما في الصفات الإلهية على مبنى الأشاعرة، وكما في اللوازم للماهيات. لوازم هذه لا نرفض ذلك، نحن لا نرفض ذلك، ولكن ماذا تقولون في أن الشيء البسيط يفعل الفعل ويقبل، بمعنى أنه هو يستكمل بذلك الفعل؟ هذا مما لا نقبله ولا نقول به. فإذن المسألة تتعلق ماذا بمعنى القبول؟ يعني الخلاف بالواقع، الخلاف ما بين الحكماء وبين المتكلمين، أو فيما بين الحكماء بينهم، لأن البعض من الحكماء مثلا من قبيل الكاتبي، أو من قبيل مثلا العلامة أو غيره، يعني حينما جاءوا إلى لوازم الماهيات ووجدوا أن اللازم الماهية هو بمنزلة المعلول للماهية، ها؟ فالماهية هي فاعلة للازمها وهي قابلة للازمها، فإنه يمكن أن يكون الشيء الواحد يصدر منه ماذا؟ يكون فاعلا ومقابلا، فاعلا ومنفعلا لشيء واحد من جهة واحدة. فإذن هذا بالنسبة إلى الخلاف الموجود، وبالنسبة إلى معنى القبول، والخلاف نشأ من معنى القبول الذي ورد في هذه المسألة، وهو أن الشيء لا يكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة. أما بالنسبة إلى الدليل الذي ذكره المصنف، فالدليل الذي ذكره المصنف هو تقريبا نفس الدليل الذي مر عندنا في المسألة الثالثة. في المسألة الثالثة حينما قلنا أن الشيء البسيط الواحد البسيط لا يصدر منه عنه أكثر من واحد، لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد لكان حيثية الصدور للأول غير حيثية الصدور للثاني، والمصدرية للأول غير المصدرية للثاني، لأنه قد نغفل عن أحدهما ونتصور الأخرى، فهناك مغايرة ما بين حيثيتين. فإذا كان هناك مغايرة فإما أن إما أن تكون هاتين المصدريتين داخلتان في الماهية فيلزم التركيب، وإما أن تكون المصدريتان خارجتان عن الماهية فيلزم التسلسل كما ذكرنا في الدليل في المسألة الثالثة، والمصنف أشكل على ذلك الدليل ولم يقبل به، قال المصدرية هي أمر اعتباري، وإذا كانت أمرا اعتباريا لا معنى لدخولها وخروجها فلا يلزم التسلسل كما بينا تفصيلا. فهنا أيضا المصنف يأتي بشكل مختصر يشير إلى ذلك الدليل كما فعل الكاتبي في حكمة العين، ذكر هذا الدليل بعد ما ذكر نفس الدليل في المسألة السابقة وضعفه وقال هذا ضعيف، والعلامة أيضا ضعفه حيث قال بعد أن ذكر الدليل الذي ذكره الكاتبي قال وهذا الوجه ضعيف جدا، يعني العلامة قال وهذا الوجه ضعيف جدا، ونحن بينا فيما سبق في الدليل أنه العلامة أشكل على الدليل في مسألة قاعدة الواحد. فالمصنف حينما قال القبول غير الفعل، يعني هذا الدليل الذي ساقه وبعد ذلك أشكل عليه، قال القبول غير الفعل فمصدر أحدهما غير مصدر الآخر، يعني مصدرية أحدهما غير مصدرية الآخر فيتعدد، يعني أنه القبول والفعل يتعددان ولا يمكن أن يكونا في ذات واحدة، لا يمكن أن يكونا في ذات واحدة فلا يكون واحدا، يعني ما فرضناه أنه واحد بسيط من كل جهة لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا، وإلا يلزم أن يكون ذلك الفاعل البسيط ماذا؟ متعددا وليس واحدا. هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف، ثم أشكل عليه وقال أنه هذا التعدد الذي قلتم أنه يلزم منه تركب البسيط حتى يصار إلى القول بالامتناع لا يلزم منه التركب، لأنه هذا التعدد تعدد اعتباري ولا مشكلة في الواحد البسيط أن يكون متعددا من الناحية الاعتبارية، يعني هذا التعدد لا ليس هو تعددا حقيقيا خارجيا حتى يلزم التركب، وإنما ماذا؟ التعدد بالاعتبار من حيث أنه يصدر منه باعتبار أن الفاعل البسيط يصدر منه الفعل فيكون فاعلا، وباعتبار أنه يتصف بالفعل فيكون قابلا، فمن حيث الاعتبار لا مشكلة أن يكون هناك عندنا تعدد، وهذا لا يلزم منه تعدد الواحد، فيمكن للواحد البسيط أن يكون فاعلا ويكون قابلا. هذا ما ذكره المصنف وكذلك تبعا للعلامة كما ذكرنا أيضا. وفي الواقع هذا الرد رد غير مقبول، لأنه نحن نسأل المصنف أنت ماذا تريد من الاعتبار؟ هل مرادك من الاعتبار اعتبار أنه حينما نقول أنه هذا باعتبار صدور الفعل هو فاعل وباعتبار الاتصاف هو قابل، هل تريد من هذا الاعتبار أن الاعتبار له نفس أمرية في الخارج أو ليس له نفس أمرية في الخارج؟ يعني مجرد أنك تفرض هذا التعدد أو لا، الاعتبار له منشأ في الخارج، يعني حيثية صدور الفعل غير حيثية قبول الفعل، إذا كان في الخارج يوجد هناك تعدد حيثية وهذا تعدد الحيثية هو الذي أوجب اعتبار أن يكون فاعلا وأن يكون قابلا، حيثية الفعل شيء وحيثية الاتصاف شيء آخر، فهذا الاعتبار انتزع من شيء له نفس أمرية في الخارج. إذا كان الأمر كذلك فتعدد الاعتبار يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التركب في الخارج. كيف تقول بأنه لا يلزم منه التركب؟ هذا فيما لو كان الاعتبار له نفس أمرية، لو كان الاعتبار له نفس أمرية فيلزم منه التركب في الخارج. وكلامك بأنه لا مشكلة في تعدد الاعتبار يكون ساقطا وغير مقبول. وأما إن كان مقصدك من الاعتبار أن هذا الاعتبار لا نفسية أمرية له، نقول إذن كيف يكون الواحد البسيط الخارجي من كل جهة، كيف يمكن أن يكون فيه تعدد؟ لا يمكن أن يكون فيه تعدد الواحد البسيط، يعني أنه التعدد هذا أين؟ التعدد ليس له نفس أمرية في الخارج، ليس له نفس أمرية في الخارج. فإذن لا يكون أنا عندي هذا الواحد البسيط من كل جهة لا تعدد اعتبار فيه أصلا، وإنما اعتباره واحد بسيط لا يوجد فيه تعدد. الواحد البسيط في الخارج لا يمكن فرض تعدد اعتبار فيه، فكيف تقول بأنه يوجد عندي تعدد اعتبار؟ لا يمكن ذلك. فإذن الإشكال الذي أشكل به المصنف على هذا الدليل الإشكال ليس بوارد، ونحن أيضا بينا هناك فيما سبق على أنه الدليل الذي يمكن تتميمه ويمكن دفع الإشكالات الواردة عليه في المسألة الثالثة. طبعا هناك دليل آخر أو بعض الأدلة موجودة على هذه القاعدة، وهي القاعدة في المسألة الرابعة من خلال ماذا؟ هناك دليل أنه نسبة الفعل إلى الفاعل بالوجوب، ونسبة الاتصاف للقابل بالإمكان، ولا يمكن أن تكون نسبة الإمكان هي نفس نسبة الوجوب، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا، لأنه لا يمكن أن يكون واجبا وممكنا من حيثية واحدة. طبعا وأشكل على الدليل، وصاحب الشوارق دفع الإشكالات على هذا الدليل، ومن ثم قرره بتقرير لا يرد عليه إشكال من الإشكالات. هذا بعد من شاء أن يتوسع بهذه المسألة يمكن مراجعة الشوارق لذكر هذا الدليل و الإشكالات الواردة على هذا الدليل الآخر ودفع تلك الإشكالات. ويمكن أن يقال بشيء مختصر وواضح أنه لا يختلف على أنه بين هناك تقابل ما بين الفعل وبين القبول، هناك تقابل، الفاعل يقابل ماذا؟ بأي نحو من أنحاء المقابل؟ يقابل ماذا؟ يقابل القابل، هناك تقابل ما بين هذين الأمرين الفعل والقبول، والمتقابلان لا يمكن أن يجتمعان في شيء واحد، لا يمكن أن يجتمعان، وهذا أمر واضح ولا مشكلة فيه. إذا سلمنا أن بين الفعل والقبول تقابل، فهذا ما معنى أنه يجتمعان في شيء واحد بسيط، بل كما يقول صدر المتألين حتى لا يجتمعان في أمر واحد مركب من حيثية واحدة، لا يمكن أن يكون شيء حتى المركب من حيثية واحدة هو ماذا؟ هو فاعل وهو قابل. نعم الشيء المركب من حيثية يفعل من حيثية يقبل، هذا لا مشكلة فيه، لكنه من حيثية واحدة يفعل ويقبل هذا غير ممكن، وهنا متقابلان ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا. هذا بالنسبة، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة الرابعة. قال المصنف الرابعة، يعني المسألة الرابعة، قالوا الواحد من كل وجه لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون فاعلا وقابلا، يعني يمتنع، لا يجوز بمعنى يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا، لأن القبول غير الفعل، أحدهما غير الآخر، الفعل شيء والقبول شيء آخر، فمصدر أحدهما، يعني مصدر الفعل، يعني ماذا؟ أنا عندي حيثية للفعل في هذا الواحد البسيط، إذا كان يفعل ويقبل فالفعل يصدر من حيثية، يعني من جهة فيه، والقبول يعني يؤثر من حيثية ويتأثر من حيثية، فإحدى الحيثيتين اللتان هما، إحداهما مصدر للقبول والأخرى مصدر للفعل، إحداهما غير الأخرى، وإذا كان إحداهما غير الأخرى فيلزم التركب في هذا البسيط، يلزم خلاف كون أنه بسيط كما نفترض بالدليل. يقول لأن القبول غير الفعل فمصدر أحدهما غير مصدر الآخر فيتعدد، فلا يكون واحدا من كل وجه، هذا بالنسبة إلى الدليل. أجيب، يعني أنه هذا الجواب ليس مني وإنما ممن سبق، يعني من قبيل العلامة رحمة الله عليه الحلي، ومن قبيل الكاتب وغيرهم ممن أشكل على هذا الدليل. قال أجيب بأن التعدد بالاعتبار كاف، ونحن بينا أن التعدد بالاعتبار غير كاف، لأن الاعتبار إما يكون له نفس أمرية أو لا يكون له نفس أمرية، وليس هذا فقط، بل بينا أنه البسيط ممكن أن تتعدد آثاره. نحن بالمسألة الثالثة يقول مع أن قد بينا أن البسيط تتعدد آثاره، يمكن أن تتعدد آثاره، وإن كان هنا نحن لا نتحدث عن تعدد آثار، يعني أنه تتعدد آثاره هناك يعني أن البسيط الواحد يصدر منه فعلان أو ثلاثة أفعال أو أربعة أفعال، ها يعني يصدر منه ماذا؟ معلول، أو يصدر معلولين أو ثلاثة معاليل أو أربعة معاليل. أما هنا في محل كلامنا نحن نتحدث أن يصدر منه فعل واحد معلول واحد، هو أن يكون متأثرا لذلك المعلول الواحد، يعني أنه لا يصدر منه أثران بل يؤثر ويتأثر، فهذه المسألة تختلف عن تلك المسألة. هذا بالنسبة إلى المسألة الرابعة. أما بالنسبة إلى المسألة الخامسة، المسألة الخامسة وهي هل يجوز أن يكون للشيء البسيط علة مركبة من أجزاء أم يمتنع ذلك؟ يعني في هذه المسألة الخامسة يريد أن يذكر القول بامتناع أن يكون للبسيط، يعني للمعلول البسيط، علة مركبة، ثم يشكل على الدليل ويرفض الدليل ويرفض المسألة، يعني يرفض هذه القاعدة، يرفض هذه القاعدة. يعني في هذه المسألة على طولها، مسألة طويلة بالواقع، هي في هذه المسألة الخامسة يريد أن يعرض دليل القائلين بالامتناع، ثم يبين وجه الخلل الموجود ويرفض ذلك الدليل. طبعا هذه المسألة الخامسة هي مسألة خلافية، والمسألة الخلافية أيضا هنا بين كبار الحكماء، يعني أنه الشيخ الرئيس مثلا ابن سينا من القائلين بأنه لا يمكن أن يكون للشيء البسيط علة مركبة، كما يذكر ذلك في كتاب المباحثات. والسهروردي شيخ الإشراق، ذاك رئيس فلاسفة المشاة وهذا مؤسس المدرسة الإشراقية الإسلامية، هذا يرفض الامتناع ويقول بالجواز، أنه يجوز عند الشيخ الإشراق يجوز. وهناك من اتبع الشيخ الإشراق في الجواز، وهناك من اتبع الشيخ الرئيس في القول بالامتناع. طبعا الدليل الذي ساقه المصنف، لو أردنا أن نأخذ لمحة تاريخية على ذلك الدليل، فالشيخ الرئيس ذكره بنحو تقريبا بنحو مختصر، يعني ذكر قريب من هذا الدليل بنحو اختصار، وذكر له مثال، ومن جاء بعد الشيخ الرئيس تقريبا توسع في ذلك الدليل وذكر تقريبا نفس المثال الذي ذكره الشيخ الرئيس، وذكر أمثلة مشابهة عليه. طبعا الشيخ الرئيس ذكر قال لا يجوز أن يكون ما ينقسم علة لما لا ينقسم، لا يجوز أن يكون ما ينقسم يعني المركب علة لما لا ينقسم يعني البسيط، لأن نصف العلة البسيطة له تأثير في المعلول البسيط لأنهما من طبيعة واحدة، طبيعة واحدة، هو بسيط وهي بسيطة، فيكون معلولها شيئا من جملة المعلول للكل، وما لا ينقسم لا يوجد من بابه أقل منه. ثم بعد ذلك يقول نظن أن نصف العلة لا تأثير له أصلا كنصف محركي السفينة، وليس كذلك، فإنه يؤثر بحسب اعتبار نصف المعلول، وإن لم يكن بحسب اعتبار كل المعلول في بعض الزمان. هذا ذكره في كتاب المباحثات. طبعا صاحب الإشراق، يعني صاحب حكمة الإشراق وهو الشيخ السهروردي، قال بالجواز وذكر عن بعضهم أنه تبنى القول بالمنع وخطأه، يعني والدليل الذي تبناه هذا المخطئ ما هو؟ هو تقريبا نفس الدليل الذي يذكره المصنف أو قريبا منه. لذلك يقول في حكمة الإشراق، يقول قاعدة في جواز صدور البسيط عن المركب، يجوز أن يكون للشيء علة مركبة من أجزاء، يعني يجوز للشيء يعني للشيء البسيط كما ذكره في العنوان، قال وأخطأ من منع أن يكون لعلة الشيء جزءان معللا بأن الحكم إذا كان وحدانيا إما أن ينسب بكليته إلى كل جزء الدليل بنحو مختصر وبعد ذلك يقول والغلط فيه إنما ينشأ من ظنه أنه إذا لم يكن لكل واحد تقريبا قريبة من عبارة ما من عبارة الرئيس الذي ذكرها في المباحثات. ونحن قلنا لمحة تاريخية على الدليل. القطب الرازي شارح حكمة الإشراق يقول قال بعض المعاصرين استدل بعض المعاصرين وأتى يرحمكم الله أتى بنفس الدليل الذي ذكره المصنف بل هو المصنف أخذه منه لأنه القطب الرازي متقدم زمنا على المصنف بما يقرب ب لا أنا أقول بأنه القطب الرازي فصل الدليل الذي ذكره صاحب حكمة الإشراق فصل الدليل الذي استند إليه من لا من خطأه الشيخ السهروردي. الشيخ السهروردي خطأ من قال بالمنع وذكر دليله وهناك من التزم في زمن من في زمن القطب الرازي هناك في زمن القطب الرازي هناك من تمسك بنفس الدليل الذي خطأ فيه ذلك الذي قال عنه السهروردي ولعله وهذا الشخص الذي خطأه هو من كمونة وإن كان لم يعاصره القطب الرازي بل القطب الرازي ولد بعد وفاة ابن كمونة بسنين ولكنه قريب منه وليس بعيدا عنه لأنه ابن كمونة توفي سنة 683 هجري 603 يعني القرن السابع الهجري والقطب الرازي ولد سنة 694 يعني بعد 11 سنة من وفاة ابن كمونة وتوفي سنة 766 بالنسبة إلى القطب الرازي فالقطب الرازي قال هناك بعض الأفاضل من تمسك بما خطأ به السهروردي ذكر الدليل بنحو مفصل كما ذكره مصنفنا يعني سيوري المقداد في اللوامع ذكره بالضبط كما ذكره القطب الرازي في شرحه على من على حكمة الإشراق بنفسه طبعا وهناك القطب الرازي ماذا قال قال ويرد على هذا الدليل النقض الإجماع التفصيلي والإجمالي والمعارضة المصنف ماذا فعل بنفس ما فعل القطب الرازي جاء بنفس الدليل الذي ذكره القطب الرازي في شرحه على حكمة الإشراق وتبنى النقض التفصيلي وجاء بنفس النقض التفصيلي الذي ذكره القطب الرازي وذكر النقض الإجمالي وذكر المعارضة كله كما ذكره من ما ذكره القطب الرازي هذا بالنسبة للمصنف والذي ذكر الدليل والذي سوف نذكره إن شاء الله تعالى في درس لاحق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.